على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين في صحيحه في كتاب الصلاة: باب هل يقال مسجد بني فلان؟ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخير التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان في من سابق بها.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة: باب هل يقال مسجد بني فلان؟ يعني بيان هل نقول لمسجد بناه فلان مسجد فلان، أو بنته قبيلة بني فلان، يجوز ذلك. وهذا لا يعارض قول الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله، إنما من باب التسمية ومن باب أن يعرف الناس مكان ذلك المسجد، فيقال مسجد فلان أو مسجد بني فلان. أو مسجد الحي الفلاني، لا بأس بذلك، وليس في ذلك معارضة. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والشاهد فيه قوله: إلى مسجد بني زريق. هذا هو الشاهد، أنه أضاف المسجد إلى تلك القبيلة، وهذا لا بأس به. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير التي أضمرت، وهي الخيل التي تجوع ثم تدخل في مكان مكتوم حتى تعرق، وذلك لشدة جريها حتى بطنها لا يفلت، وإنما يكون صغيرا ملتحقا بظهرها، هي التي تضمر. وفرق بين الخيل التي لا تضمر والخيل المضمرة، لأن لكل خيل طبيعة وقوة، فالخيل المضمرة هي أقوى وأسرع من الخير التي لم تضمر، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى قال: وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. على كل ضامر يعني دابة مضمرة وهي مركوبة، وهذا هو التضمير. قال: من الحفياء، وأمدها ثنية الوداع، وهي أماكن حددها الرسول صلى الله عليه وسلم للسباق. وسابق بين الخيل التي لم تضمر، يعني التي ما ضمرت، من الثنية إلى مسجد بني زريق، وهو الشاهد. قال: وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. وفي هذا الحديث جواز إضافة المسجد إلى من بناه، أو إلى الحي الذي هو فيه أو إلى قبيلة معينة تجتمع حوله. وفيه أنه يشرع السباق أو مشروعية السباق بقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق، يعني لا سباق ولا جعل يوضع لسباق، قال: إلا في نصل أو خف أو حافر. الخف الإبل، والحافر الخيل، والنصل الرماية يعني بالسهام. وهذه كلها تدل على القوة لأنها من آلات الجهاد، فشرع فيها السبق. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عبد الله بن يوسف التنيسي قال: أخبرنا مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن نافع، نافع مولى بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
قال رحمه الله: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال أبو عبد الله: القنو والعذق، والاثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان، مثل صنوين وصنوان. وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله، أؤمر بعضهم يرفعه إلي، قال: لا. قال: فارفعه أنت علي، قال: لا. فنفر منه ثم ذهب يقله فقال: يا رسول الله، أؤمر بعضهم يرفعه علي، قال: لا. قال: فارفعه أنت علي، قال: لا. فنفر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسم منها درهم.
قال رحمه الله تعالى: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد، يعني بيان جواز القسمة في المسجد مما هو مشاع بين المسلمين. جواز القسمة للإمام في المسجد مما هو مشاع ومشترك بين الناس، ليس القسمة بخصوصية وإنما مشترك ومشاع بين الناس، لا بأس بذلك أن يقوم الإمام على تلك القسمة بين الناس داخل المسجد، لأن الجميع مشترك فيه لا يخص أحد. قال أبو عبد الله وهو البخاري: القنو العذق، يعني العذق، القنو هو العذق، العذق من التمر رطب أو غيره. قال: والاثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان، مثل صنو وصنوان، يعني أن الجمع والتثنية واحد. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، بمال يعني مما يجبى ومن الزكوات ومن مما يغنمه المجاهدون الذين يرسلون في سبيل الله، فقال: انثروه في المسجد، يعني ضعوه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، يعني ما التفت إلى ذلك المال ولا حرص عليه كما يحرص الناس على الشيء القليل اليوم، وقد يترك الصلاة حرصا على ماله. قال فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، يعني جلس إلى ذلك المال يريد أن يوزعه صلى الله عليه وسلم. قال فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، يعني يعطي الناس جميعا. قال إذ جاءه العباس بن عبد المطلب فقال يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيل، عقيل بن أبي طالب، والعباس عمه وقد كان أسرا وفاداهم، فادى نفسه وفادى ابن أخيه، يعني أنه غريب من الغارمين. فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذ، قال امدد ثوبك، فحذى له في ثوبه حتى أثقله، فذهب العباس يقله فلم يستطع، فقال يا رسول الله أمر أحدا أن يرفعه معي، فقال لا. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم ارفعه أنت معي، قال لا، إنما أراد منه أن يأخذ ما يقدر ما يستطيع على حمله فقط. فكان ينفر منه حتى استطاع على حمله، وهذا فيه دليل على قسمة الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، لا بأس بالقسمة بين الناس إذا كان ذلك المال مشترك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق إبراهيم بن طهمان، وهذا معلق. قال أبو عبد الله البخاري وقال إبراهيم، يعني ابن طهمان. وهذا معلق ولكنه روي موصول من طرق أخرى، لكنه أورده رحمه الله تعالى بصيغة التعليق. وقلنا فيما سبق في معلقات البخاري ليس كل ما جزم به البخاري معلقا صحيح، ولكن كل ما جزم به صحيح على من علقه عليه، فالفرق بين القول الأول والقول الثاني بين. ليس كل ما علقه البخاري صحيح، ولكنه صحيح على من علقه عليه. ولهذا ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في هدى الساري مقدمة الصحيح، مقدمة شرحه، ذكر أن البخاري ذكر في كتاب الصلاة، في كتاب الزكاة، قال علق حديث على طاووس، قال وقال طاووس عن معاذ، يعني من حلف البخاري من الإسناد هو صحيح، يعني الأسماء المحذوفة صحيحة. يبقى النظر في من دون من علق عليه، وعلقه على طاووس بعده معاذ، قال يرمي إلى نكتة أن طاووس لم يدرك معاذ. وهذا خلاف ما ذكر المنذري بقوله أن كل ما علقه البخاري مجزوما به صحيح، وليس كذلك رحمه الله تعالى. عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. نعم الله أعلم.
قال رحمه الله: باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. فقال: طعام؟ قلت: نعم. فقال: من معه قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم.
قال رحمه الله تعالى: باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه، يعني بيان أنه لا بأس أن يدعى الناس إلى الطعام، لا بأس به أن تقول لأهل المسجد: الغداء عندي، لا بأس بذلك، أو العشاء عند أهل فلان، أنتم مدعوون، لا بأس بذلك. لأن المساجد يجتمع الناس فيها، فلو كان أمر مشترك ومشاع بين الناس لا بأس به، ولا يخرج عن كون المسجد للصلاة والذكر وقراءة القرآن. وفي هذا الحديث قصة، وهي من أدلة علامة نبوته صلى الله عليه وسلم، عندما دخل أنس المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس في المسجد ومعه ناس، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ وهو زوج أمه، أم حرام، وأنس هو ربيبه ابن زوجته. قلت: نعم. فقال لطعام: قلت: نعم. فقال لمن معه: قوموا. وما كان الطعام معدود لمن كان في المسجد جميعا، وإنما كانت أعدته للرسول صلى الله عليه وسلم خاص به، ولكن مع هذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: قوموا. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم بمن معه إلى بيت أبي طلحة، ثم ذهب إلى أم حرام، أم أنس رضي الله عنهم، وأخذ الطعام قبل قبضه وبرك فيه، ثم وضع، فقاموا عشرة عشرة، فكان كل عشرة تأكل حتى تشبع وتقوم التي بعدها، وما كأن الأكل نقص منه شيء. وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، فأكلوا جميعا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه عبد الله بن يوسف التنيسي، قال: أخبرنا مالك، مالك وابن أنس إمام دار الهجرة، عن إسحاق بن عبد الله وهو ابن أبي طلحة، يعني أنس عمه، عن أنس وهو يروي عن عمه أنس، إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة وهو عمه، وأنس عمه أخ لأبيه من الأم، عبد الله ابن أبي طلحة من أمه، الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. قال: حدثنا يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
قال رحمه الله تعالى: باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء، لا بأس بذلك. على أن القاضي أو ولي الأمر يجلس للناس في المسجد يحل ما بينهم من القضايا والخصام، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، فقد تلاحى رجلان في المسجد، أبي وابن أبي حدرث، وكان أحدهما يقاضي الآخر بدين عنده، فارتفعت أصواتهم في المسجد، فنظر إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأشار بيده هكذا، يعني أنك تضع النصف، وهذا صلح قال به الرسول صلى الله عليه وسلم، والصلح خير، فلا بأس بالقضاء في المسجد عند الخصومات. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس لأصحابه ويقضي بينهم. كذلك أيضا من القضاء إذا حصل بين الرجل وزوجته خصام أو شجار أو اتهام، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم بحل ذلك في المسجد. فإذا حصل رجل واتهم زوجته ولم يكن معه شهداء يلاعن بينهم، أو وجد مع امرأته رجلا ورفع الأمر إلى ولي الأمر يلاعن بينهم. كما ورد أيضا في الآية من بعد الصلاة في المسجد لا بأس أن يتم اللعان، أن يشهد 4 شهادات بالله ويشهد أنه صادق، ويتشهد كذلك وتشهد بعد ذلك أنه كاذب، وهذا يكون بينهما تفريق، ويكون التحريم على الأبد ليس لفترة معينة، وإنما يكون ذلك التحريم والفراق بينهما إلى الأبد. وعند اللعان ينسب الابن إلى أمه لا ينسب إلى أبيه لأنه لعن عليه، وهذا فيه على أن الرجل لا يتسرع. ولهذا قال سهل بن سعد أن رجلا يعني من الرجال ممن سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، قال يا رسول أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ إذا قتله قتل به. قال فتلعنا في المسجد وأنا شاهد يعني من سئل عنهما. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ يحيى وهو ابن موسى البلخي. قال أخبرنا عبد الرزاق، عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني. قال أخبرنا ابن جريج، وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي. قال أخبرني ابن شهاب، وابن شهاب هو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع رضي الله عنه عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال فأشرت له إلى مكان، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى 2 ركعة.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس، يعني على أن الداخل، بيان أن الداخل لا يقوم بعمل إلا بإذن صاحب المنزل من صلاة أو جلوس أو أكل. قال ولا يتجسس، يعني لا يتجسس على آل بيتي، ينظر إلى آلي من أي قوة أو أي طارئ يطرأ يفتح الباب من هواء أو غلام، ينبغي عليه أن لا يتجسس وأن لا يقوم على تكريمته إلا بإذنه، ولا يصلي إلا في مكان يؤذن له فيه، فالداخل فيه. لا يجلس إلا بإذن صاحب البيت، وأينما أشار إليه أن يجلس. وإذا قدم طعام لا يقوم إليه مباشرة حتى يؤذن له، وليس وضع الطعام بإذن، وإنما الإذن هو أن يقول له قم أو تفضل أو ما يدل على رضاه عن الجالس. والمساجد تتخذ في البيوت لأداء صلاة النافلة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في البيت، وهو يقول صلى الله عليه وسلم إن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، وقال ذلك في المدينة. ولا شك فضل المسجد، لكن ذلك الفضل إنما يترتب على الفريضة، وفضل الله واسع. فأفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة فيصليها في المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته. وهذا عتبان بن مالك، وكان بيته بعيد عن المسجد، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي له في مكان يتخذه مصلى. وقد دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على أم حرام وصلى لها، وصلى عندهم صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس، فقمت إلى حصير قد اسود من كثر ما لبث فنوحته بالماء، وصلى وصففت أنا والغلام. قال وصفت المرأة خلفنا، يعني أم طلحة، يعني أم حرام، آسف أم حرام. وهذا فيه جواز اتخاذ مكان في البيت لأداء الصلاة فيه، يتخذ مكانا يصلي دائما فيه لا بأس، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع عتبان ابن مالك رضي الله عنه. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عتبان ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال فأشرت له إلى مكان، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين. وفيه أيضا جواز الجماعة في النافلة، لكن ليس باضطراد، ولكن لا بأس أحيانا أن تكون الجماعة في النافلة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عبد الله بن مسلم ابن قعنب القعنبي، قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن محمود بن الربيع. ومحمود بن الربيع من صغار الصحابة كما مر معنا في كتاب العلم من هذا صحيح البخاري، قال عقلت مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو. وفيه يعني تحمل الصغير، ولا بأس أن يتحمل، لكن الأداء لا يكون إلا بعد البلوغ، كذلك الكافر لا بأس أن يتحمل، والأداء لا يكون إلا بعد الإسلام. فلا يشترط للتحمل الإسلام، لا يشترط لتحمل الحديث أن يكون مسلما، لا، وإنما يشترط للأداء أن يكون مسلما. وعثمان ومحمود بن الربيع من صغار الصحابة، عن عتبان بن مالك رضي الله عنه، وهذا فيه رواية صحابي عن صحابي، الله أعلم.
قال رحمه الله: باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب رضي الله عنه في مسجده في داره جماعة. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أن عثمان بن مالك رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال: فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصففنا فصلينا، فصلى ركعتين، فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخيش أو بن الدخش؟ فقال بعضهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة، يعني بيان جواز اتخاذ المساجد في البيوت. المساجد في البيوت يعني التي يصلى فيها النافلة، يجوز اتخاذ مكان يجعله مصلى في بيته. وأما البيوت فقد أتى في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص باتخاذ المساجد في الدور، وأمر أن تطيب. والدور هي الأحياء أو الجماعة أو القبيلة تجتمع في مكان لا بأس أن يتخذوا لهم مسجد يجتمع فيه للصلاة ويصلوا فيه. وأما في المنازل وفي البيوت داخل البيوت فلا بأس أن يتخذ الإنسان له مصلى يصلي فيه النافلة. قال: وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة، يعني لا بأس بالاجتماع والصلاة في المكان الذي أعده صاحب البيت. أورد فيه رحمه الله تعالى قصة عثمان بن مالك وأنه قد أنكر من بصره، وكان إمام قومه، أنكر من بصره يعني أنه ضعف فما يستطيع. قال: فإذا كان الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، يعني أنه ما يستطيع أن يأتي يصلي بهؤلاء، وهذا له عذر في عدم استطاعته إلى القدوم إلى المسجد. وإلا صلاة الجماعة لا يرخص فيها إلا بعذر. ولهذا الرجل الأعمى الذي أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فقال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا لم يستطع، إذا كان بينه وبين المسجد هذا الوادي الذي ذكره عتبان ومليء بالماء ونظره ضعيف ولا يستطيع الوصول، لا بأس أن يصلي في بيته. كذلك إذا كانت أمطار والطرق إلى المسجد دحض ومزلة، فلا بأس أن يصلي أيضا في بيته. ومن استطاع أن يأتي المسجد فلا بد من الحضور إلى المسجد. قال وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم أجلس حتى دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ وهذا فيه الاستئذان من صاحب البيت، أين تريد أن أجلس؟ أين تريد أن أفعل كذا؟ فإذا أذن لك أن تفعل. قال فأشرت له في ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. هذا دليل على أن الصلاة كانت نافلة، وهذا فيه أيضا كما قلنا من أول جواز صلاة النافلة جماعة، لكن قلنا ليست على الافتراض، ولكن أحيانا لا بأس كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له، يعني الخزيرة وهي مما تعمل من الشعير واللحم، وكما قال ذلك اليهودي الذي دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم على إلى إهالة سنقة وخبز شعير، يعني أنها مروحة سنقة ذات رائحة، يعني ودك. وهذا صنع له خزيرة يعني من طحين ولحم. قال فتاب في البيت رجال، يعني قام في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، يعني ثاب جاءوا إلى البيت عندما سمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عند عتبان في بيته وفي داره. فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن الدخيشن أو بن الدخشن؟ فقال بعضهم ذاك منافق. سألوا عن ذلك الرجل فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك. وهذا فيه عدم اتهام الناس وعدم إلقاء الكلام عليهم، وإنما الحكم بظواهر الأمور، وأما البواطن فعلمها عند الله سبحانه وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ وهذا الحديث أورده محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد حديث عتبان بن مالك، إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى أن يقوم بحقوقها من معرفتها والعلم بها والقيام بما هو لها من بقية الأركان من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. فلا تؤخذ الأحاديث على إطلاق، وإنما تجمع في بعض طرق الأحاديث من قال لا إله إلا الله وأدى حقها إلى غير ذلك من الأحاديث التي دلت على ذلك. قال ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري قال وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم يعني من أكابرهم ورؤسائهم وأمرائهم وممن يشار إليه بالبنان. قال عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. قلنا محمود بن الربيع يعني كان صغيرا وعقل مجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن السابعة عقل مجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو صحابي صغير. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ سعيد بن سعيد ابن عفير قال حدثنا الليث الليث بن سعد المصري قال حدثني عقيل عقيل ابن خالد ابن عقيل وهو مصري أيضا عقيل ابن خالد ابن عقيل عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وهو كما قلنا صحابي صغير أن أثبان بن مالك رضي الله عنه. أيوة التحمل التحمل أنني أسمع حديث فأحفظه هذا ثم تحملته ثم أحدث به الناس هذا هو الأداء. فيجوز للإنسان أن يتحمل وهو صغير كما في حديث النعمان بن بشير وعثمان بن ومحمود بن الربيع وغيرهم ممن تحمل وهو صغير وكابر السجان كما تحمل وهو كافر. والأداء يكون بعد البلوغ وبعد الإسلام. فشرط التحمل لا يكون في التحمل شرطا يشترط الإسلام أو يشترط البلوغ، لا بأس أن يتحمل وهو صغيرا، ولكن يشترط للأداء أن يكون بالغا وأن يكون مسلما.
قال رحمه الله باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر رضي الله عنه يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله.
قال رحمه الله تعالى باب التيمم في دخول المسجد وغيره، يعني بيان أن التيمم في كل شيء الإنسان يتيمم، وبيان مشروعية دخول المسجد باليمنى والخروج باليسرى. وهذا من الائتساء بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو قدوة لنا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما من حرصه على فعل ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يبدأ برجله اليمنى إذا دخل، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، يعني في كل أموره، في طهوره وترجله وتنعله. طهوره يعني التطهر يبدأ باليمين في الوضوء مثلا، يبدأ باليمين، لكن لو بدأ باليسار باليد اليسرى قبل اليمنى الوضوء صحيح لا بأس، لكنه خالف السنة. وترجله يعني كد شعره وترجيله ودهانه، يعني يبدأ باليمين، وكذلك في الحلق يبدأ باليمين، وتنعله يعني في لبسه النعل. والشاهد من هذا الحديث للباب قالت يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، ومن شأنه ذلك دخول المسجد، ومن شأنه ذلك دخول المسجد. وهذا فيه الاقتداء والحث، فيه الحث على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه سليمان بن حرب وهو الواشعي قال حدثنا شعبة، شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي البصري عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق بن الأجدع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الله أعلم.
عن كما الحافظ بن حجر حديثا به
حديث ايش؟
قصة عثمان.
اقرأ.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو وطئها، ويستفاد منه أن من دعي من الصالحين لتبرك به أنه يجيب إذا أمن الفتنة.
هذا القول فيه نظر، ولا يجوز التبرك بالآثار الموجودة ولا بقبور الصالحين ولا بذات الصالحين أنفسهم. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس أن يتبرك بذاته، فقد كانوا يغتدرون إلى نخامه وإلى فضل وضوئه وإلى عرقه وإلى شعره، يتبركون بذلك وهذا لا بأس. وأما بعد موته فلا. ومن أفضل الناس بعده تقوى وصلاح واقتداء أبو بكر، ما كان أحد يتبرك به وما كان أحد يأتي إليه بطفل يحنكه كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وإنما هذا القول لا يوافق عليه، وهذا دين الله. ما في تعليق الشيخ عبد العزيز باز عليه؟ طيب اقرأ التعليق.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا فيه نظر، والصواب أن مثل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله فيه من البركة، وغيره لا يقاس عليه لما بينهما من الفرق العظيم.
يعني الآن لا تقول لا أحد يعني فيه صلاح، ترى فيه صلاح داخل بين صلي لي أنا أتبرك، أقول لا لا ما كسرتك. فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فقط، ولهذا الخلفاء الأربعة بعده ما فعل الصحابة بهم كما كانوا يفعلون بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أمر خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ما خص به أحد. نعم اقرأ.
ولأن فتح هذا الباب قد يفضي إلى الغلو والشرك كما قد وقع من بعض الناس، نسأل الله العافية.
نعم، ماذا هذا الباب يسد بتاتا؟ لا تبرك بآثار، ولا أيضا يوجد في الإسلام آثار يتبرك بها، أو آثار تزار، أو آثار تزار. إنما الذي يزار والسنة إذا وصل إلى المدينة خمس أمور: المسجد، ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويزور أهل البقيع، ويزور أهل أحد ويسلم عليهم، ويصلي في مسجد قباء ركعتين. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ذلك المسجد كل يوم سبت، يأتيه ماشيا ويأتيه راكبا، إن كان عنده ركوب ركبه وذهب، توضأ في بيته وذهب وصلى فيه، وإن كان معه ركوب توضأ في بيته وركبه ثم ذهب وصلى فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. وليس هناك شيء يزار، لا أثر ولا للتمشي والفرجة، ولا مسجد سبعة، ولا مسجد بلال، ولا مسجد سعيد، ولا مسجد مسعود، ولا صلى هنا، ولا مبرك الناقة. هذا في الأردن اسمها إيش؟ في مسجد هناك مبرك الناقة، وبين عليه مسجد، سبحان الله، والناس يأتون يتبركون ويزورون. كذلك أيضا ممن نراهم وهم من الجهال يتبركون بالسور الذي على 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 المقام، وعلى أيضا شهداء أحد، ويربطون فيها الكذا ويرمون فيها بالمبالغ النقدية وما إلى ذلك، مما تعرف أن الناس لا زالوا في جهل. كمل.
ويقول الحافظ: وفيه اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه ويتبركوا به.
يستفيدوا منه لا بأس، أما يتبركوا به فلا. يستفيدوا منه لا بأس إذا نزل العالم أو طالب العلم أو الرجل الذي يفيد الناس في مكان واجتمعوا ليفيدهم، ولا بس أن يستفيدوا، لكن يتبركوا لا.
ذكر الشيخ بن باز رحمه الله قال: هذا غلط، والصواب منع ذلك كما تقدم في غير النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
سدا للذريعة المفضية إلى الشرك.
هذا هو الصحيح. أما التبرك بالصالحين، الآن نحتاج نفتش من الصالح الذين تبركوا به. لا فيه فيه بس ما نجدهم فيه.
لا إله إلا الله.
الله يقول واتخذوا من مقام إبراهيم صلى. ما قال تبرك بوي.